الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله عباد الله الذي زين في قلوبنا الاجتماع لدراسة السنن، فإن البدع لا تأتي إلا من جهة الهوى والطعن فيها، فالتحصن بدراستها نعمة عظيمة كبيرة وسبيل للعصمة من الأهواء. فما اختفت السنن في قوم والآثار إلا ظهر فيهم الابتداع في دين الواحد القهار جل في علاه. وها نحن قد تفضل الله علينا بمنته أن زدنا فوق تلك الكتب كتابا عظيما في الإسلام قد جاء فيه رؤيا، ولا أقول أن الرؤيا يعتمد عليها بل يستأنس بها، وهو أن أحد العلماء رأى النبي وحوله مكتبة كبيرة كمكاتبنا هذه ربما، قال ما هذا ولا أي شيء هذا، هذا 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 هذا. قال يكفيك من ذلك سنن النسائي أو كما جاء. وهذه وفي مثل هذه الليلة قراءتنا من كتاب صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، فتلك منا لا ننساها، نشكر الله عليها دائما بكثرة ذكره وشكره وحسن عبادته واجتناب المنكر من القول والفعل والإرادات الفاسدة. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلت بالقراءة إلى باب الإيماء على الدابة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب تقصير الصلاة، باب الإيماء على الدابة.
الإيماء على الدابة ليس مقصود الإيماء المطلق أن يومئ لشخص يناديه، يومئ لشخص يسلم عليه، إنما المقصود الإيماء من أجل الصلاة أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن منهما. وبالإيماء ومشروعيته على الدابة قال الجمهور وبهذا قال الجمهور لمن يتمكن من ذلك. أما إذا تمكن على الدابة كان تكون المرأة عندها هودج تستطيع أن تسجد عليه فتسجد، فإذا لم يستطع في الراكب إيش يفعل؟ يومئ. أكثر الناس أظن أنه مدام أنه راكب حتى لو كان يستطيع السجود يومئ. لا، أعطيك مثلا، يجوز نصلي قاعدا في البيت؟
نعم.
نافلة؟
نعم.
تومئ ولا تسجد؟ إذن هذا عندما لم يتمكن من السجود عند الجمهور. أما من تمكن من السجود فهو يسجد. وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ، الجمهور قال حيث يستطيع السجود فليسجد. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
طيب، الإيماء على الدابة، تبويب البخاري هذا والذي ذكر تحته حديث يدل على مشروعيته، المقصود في النافلة، ولمن لم يتمكن من السجود كما قال الجمهور خلافا لمالك. فأورد حديث ابن عمر كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته، فيه أن الصلاة على الراحلة إنما تكون في السفر، وهذا قول جماهير العلماء، لأنه ما ورد ذلك إلا في السفر، لا يكون تكون صلاة النافلة للضحى مثلا وأنت في الحضر، بل تكون في السفر. وليس في الحديث كيف كان يومئ، بل في الحديث يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به، ففيه إسقاط شرطية القبلة في السفر لمن كان على راحلته. طيب لو نزل عن راحلته تجب القبلة ولا تستحب؟ تستحب،
تجب
لما رخص في الركوب، وحين لا يصلح يركب ليتخلص من القبلة، إنما إذا كان ركب ركوبا معتادا يحتاجه سقط بالقبلة، فإذا نزل وجبت القبلة. ولا يفعل ذلك في الفرائض، لأنه جاء في الرواية التي بعدها حديث عامر بن ربيعة، ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، بل في رواية جويرية في الحديث يومئ إيمان للفرائض. فالحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، ولكن لم يتبين في الحديث أو لم يبين في الحديث صفة الإيماء في السجود والركوع، وأن السجود أخفض من الركوع، والفقهاء يقولون يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، لكن ليس في الحديث ما ينفي ولا يثبت، ولا من جاء من رواية أخرى، جاء عند الدارقطني حديث علي مرفوعا وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكن هذا إسناده ضعيف لا يصح، لكن جاء فيما خرجه الطبراني في معجمه عن طارق بن شهاب عن ابن عمر قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومى إليه فطرح العود، يعني اطرح العود
جبهته على العود
صلي، قال له اطرح العود، نعم، وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عنك يعني وسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء اجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا النص في أن السجود، وهذا خرجه الطبراني في معجمه، إذا لا يسجد على شيء يحمله كل مخدة كذا وهو جالس يرفع، ما دام أنه في غير دابة يسجد، دابة فيه هودج متسع للمرض تستطيع أن تسجد تسجد، طائرة تسجد، ما استطعت في كرسيك ضيق تومئ. ونعرف من البعض كثير مقرون إنه ما دام راكب في السفر يومئ على كل حال، وهو مذهب مالك رحمه الله. لكن الجمهور على خلاف ذلك. وإليك هذا الحديث الذي يدل على أنه يسجد ما دام أنه يمكنه، فإنه أمره أن يحمل وسادة عنها ولا يرفع على يسجد عليها، وقال أسجد على الأرض يعني إن استطعت، وهذا مذهب الجمهور، إن استطاع يسجد على الأرض يسجد على الأرض وإلا أومى. فقال إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومى إيمان، اجعل سجودك أخفض من ركوعك. ركوعك هذا النص في موطأ في طبراني من طريق أو عن طارق بن شهاب يدل على ذلك. اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ينزل للمكتوبة.
نعم، باب ينزل للمكتوبة يعني لأجلها، وقد أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما جاء في صلاة الخوف، وما جاء في حديث ضعيف أنه نزل مطر وحل فتقدم النبي ببعيره وصلى بهم جماعة وهم على الأبعرة، لكن هذا إسناده ضعيف ما يصح. فالفريضة لابد أن ينزل، إذن يقدر باب ينزل للمكتوبة وجوبا، وجوبا ينزل للمكتوبة. ويؤخذ من حديث اللي قبله قوله: إنما توجهت سقوط القبلة عن المسافر إذا كان راكبا. ويستحب كما جاء في الحديث وبه أخذ الإمام أحمد أن يتوجه للقبلة، للنبي توجه للقبلة فيكبر ثم يتوجه حيث توجهت به الدابة. هذا الاستحباب ليس على الشرطية. هنا باب ينزل المكتوبة أي وجوبا، ينزل المكتوبة أي وجوبا. اقرأ.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
نعم، هذا الحديث يقيد لك الحديث الذي قبله. من أي وجه أو من أي جهة؟
النافلة. النافلة قبله في النافلة،
أينما توجهت به من سقوط القبلة والصلاة قاعدا، وأن ذلك في النافلة. وجهه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح. يسبح معناها
يصلي،
لأن التسبيح في الصلاة في الركوع والسجود من باب ذكر، يكون معناها الصلاة من باب ذكر الجزء ويراد به إيش؟
الكل.
أو أن التسبيح فيه تنزيه الرب بالإخلاص، أو تنزيه النفس بإخلاص العبادة لله بالصلاة. يومئ برأسه أي يحرك رأسه قبل أي وجهة، أي وجه توجه، ولا أقول ويدل ذلك على سقوط القبلة. الشاهد: ولم يكن رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، بل يصنع ذلك في صلاة النافلة. طيب، ولم يرد إلا في النافلة إلا في الوتر، ويجوز في النافلة المطلقة، لكن النافلة المقيدة لن يرد، وهي ركعتي الفجر مثلا، ما ورد، لأن هاتين أو كركعتين ما قبل الظهر، لأن هذه في الحضر. اقرأ.
وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
سالم هو
ولد ابن عمر.
ولد ابن عمر سبحان الله. ولا وكان معناه عات الرواة أنه ما يذكرون في كل مرة أبي. قال كان عبد الله يعني ابن عمر. علقم إذا قال عبد الله
ابن مسعود.
ابن مسعود. وسالم ونافع إذا قالوا عبد الله
ابن عمر
معناه ابن عمر.
وعكرمة.
وعكرمة إذا قال عبد الله ابن عباس.
مسروق كذلك.
وكذلك مسروق. مجاهد بن جبر. يعني كل من الصحابة كان له إيش؟ كان لهم تلامذة. نعم كان لهم تلامذة. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر. هذا فيه أن المسافر بالليل نافلة يصلي على الدابة ومثله الطيارة الطائرة مثله القطار. لكن إذا كان في الطائرة والقطار يستطيع يسجد ينزل على أرض الطائرة في النافلة لا يستطيع يومئ ويجعل سجوده أخف من
ركوعه
من ركوعه. وما ما يفعله العامة مما يسمونه صلاة الأصبع فهذا من جهلهم فلا أصل لها. وقد رأيت بعض العامة يفعلها من كبار السن فإذا قال الله أكبر مدها هكذا يعني قائما الله أكبر راكعا الله أكبر ساجدا وهذا لم يرد. أي نعم بل يكفي الإيماء إذا كان مريضا كما جاء الحديث. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. وهذا فيه كما ذكرنا أن القبلة تسقط في صلاة النافلة والأفضل يتوجه لها ثم يصلي ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلا يشرع أن تصلي على الدابة المكتوبة أو الطائرة إلا إذا اضطررت. طيب إنسان في الطائرة دخل وقت الظهر وهو في الطائرة نعم دخل عليه وقت الظهر وهو في الطائرة ويستطيع القيام والقعود والسجود يعني هو في المدرج تحت ما طلعت بعد الطائرة أذن الظهر وفي الطائرة قاعد يعرف نفسه أنه يصل إلى المدينة المقصودة قبل خروج الوقت يعني الطيران نصف ساعة المدينة. فهل يقول الآن ما أصلي في الطائرة أصلي إذا نزلت لأن الطيارات ما أستطيع أسجد ولا أركع نعم أصلي إذا نزلت. فيقال له على كل حال إن شئت فافعل لأنك في سفر فإن السفر يشترك فيه الوقت يجوز أن تصلي العصر والظهر بعد دخول العصر لأنك في سفر والسفر يشترك في حق الوقت. آخر قال أنا ما صليت العشاء ودخل في رحلة تمشي 12 ساعة أو 6 ساعات بالطائرة فخشي أن الوقت يخرج ويطلع الفجر وما صلى العشاء يقول ولا طلع الفجر أصلي العشاء وأنا واقف هذا صحيح؟ خطأ بل يصلي على حاله. وهل يجوز أن يصلي جمع تقديم في الطائرة يعني دخل وقت الظهر يبي يصلي الظهر والعصر في الطائرة تقديم إن كان سيستكمل الأركان يجوز أن يقدم العصر، وإن كان ما يستقبل ما يس ما أليس هو مأمور بالصلاة على الحال اللي يستطيع عند دخول الوقت؟
كان سيصل قبل خروج الوقت وسيستكمل الأركان بعد.
ما الدليل على هذا؟ أنت مطلوب منك أن تصلي عند دخول الوقت، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله إيش جميعا. جاء بالتيمم أن عمر شاور كم مرة معكم موطأ مالك وغيره، قال أنا أجنبت، فهل إذا ذهبت إلى تلك العين لأغتسل يخرج الوقت؟ قالوا لا، قام مشى لها وأخر الوقت. لكن هذا فعل من عمر، هل يدل على الوجوب؟ هذا لأنه يجد الماء، فإن لم تجد ماء وهو يجد قبل خروج الوقت لأنه مخاطب بالوجد، لكن في الصلاة مخاطب بإيش؟
بالصلاة لما يدخل وقت الصلاة،
لما يدخل وقتها مأمور بالصلاة ولا ولا يدري، لعل هذا التأجيل يكون فيه فوات روحه، تفجر الطائرة أو شيء خلاص. ليش تخافون؟
لا ما نخاف، انت خوفتني.
إيه؟ انا ما ادري، يعني احيانا من الخوف الشديد تتفلت الاعصاب ويضحك الانسان، فهل هذا مثله ولا ايش؟
لا لا
تفاءلوا خير،
نبقى نروح نيجي بالطائرة.
لو هم يقولون اسمع العامة اذا واحد تكلم مثل هذا كره، قال يا اخي فاول فاول خير، لا تقول تفجر تفعل، وهذا خاف من تشاؤم، لأن خروج الكلمة هذه لا يعني بيصير لك كذا، هذا لا يعني لا علاقة له، هذا شرح، ولا يعني أنه سيكون مصيرك هذا. نعم. أو يقول وكان هذا الذي ابتلي بالسرطان أو كذا في عمر هذا، يقول لا تأشر، هذا من الشؤم، ما ترونه الشوم؟ لا يضر لو أشر، قال في عمر هذا. فالنفس ترى مستعدة للتشاؤم، فاحذروا. كيف تعرفك ما تشاء أنت؟
لا لا
أن تمضي
لا يثني الله،
ما يثنيك، من ذلك أن خليه يستمر. قل يعني ويركز، يقول في عمر هذا هذا، يقول يدك بعد، خليه يأشر، يعني بيأشر بيجي لها المرض بعد يومين. هذه عقيدة يا أخواني، انتبهوا، توحيد. فلا يستهوينكم الشيطان. طيب نعم، نحن كنا نقول في إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر للعصر، لكن ارتحل قبل الزوال هو راكب دابة والآن هو في الطيارة يستطيع يقوم ويتوجه القبلة ويصلي كما يصلي في السفينة. نعم، كما يصلي في السفينة، فقد يحسب كأنه نازل، لكن إذا كان في ركوب لا يستطيع أن يتم الأركان
هو جالس.
يأتي السنة هذه أنه ما دام ارتحل قبل الظهر طار الطيارة قبل الظهر يؤخر العصر ويصليها جميعا في البلد التي هو نازل فيها. فهمتوا يا إخواني؟
وإذا امتد وقت الرحلة إلى أبعد من إلى وقت المغرب يصلي حتى ولو لم يستكمل الأركان؟
لا، هو متى رحل؟ متى ارتحل؟
رحل قبل الظهر والرحلة تصل بعد العشاء.
خلاص، لا، إذا كانت الرحلة بيدخل المغرب يصلي في الطائرة، واضح هذا. طيب وكان الإمام أحمد كما ذكرنا وأبو ثور يستحبان يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، وما فما الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن رسول الله كان إذا أراد أن يتطوع في سفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه، أخرجه أبو داود. هذا الجارود بن سبرة عن أنس النبي كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقة القبلة ثم هذا حيث يمكن لا يصل بالبعض التشدد. هذا النبي بعيره وجهه وكبر وذهب، وحينئذ يصل به تشدد خاصة إذا كان مع عامة. يأتي في باص كبير يقول والله بكبر الآن قيام ليل، أنا بصلي معك، وقفوا صلحوا القبلة، هذا تكلف، لكن معك بعيرك. نعم. والأشد منها لو أصيب في عقله وبيكلم الطيار
هد شوية.
فهذا من كان بإمكانه أن يفعل ذلك، والأمر على استحباب وليس على الحتم والإيجاب. واختلف في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيها الصلاة، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر، في كل سفر غير مالك، فخصوا بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. الجمهور قالوا في أي سفر؟ قال الطبري لا أعلم أحد وافق مالك على ذلك، إنه فقط في السفر تقصر فيه الصلاة. على كل حال أي سفر تقصر فيه الصلاة، في سفر ما تقصر فيه الصلاة؟
هو لا يقصد على يقصد سفر معصية أو
لا تقصر فيه الصلاة عند من قالوا أنه يشترط في قصر الصلاة مسافة، أما من قال أنه يسمى سفر مطلقا وقصر الصلاة فهذا يصلي على دابة حينئذ،
أو سفر معصية،
أو من قال بسفر المعصية مثلا. وحجة الجمهور مطلق الأخبار. طيب، اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
نعم، هذا الحديث حديث جابر النبي كان يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني حيث توجهت المشرق ولا يراعي في ذلك القبلة، فإذا أراد المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. إذا ما كان يصلي القبلة على إيش؟
المكتوبة
لا يصلي على دابته. وفيه أن صلاة الليل مستحب، من أي شيء أخذنا ذلك؟ نعم، أخذنا ذلك من أنه ما كان يشترك القبلة وكان يصلي قاعدا يوما، فهذا يدل على أن قيام الليل مستحب وليس بواجب. طيب، وقد استنبط بعضهم من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، ومنعه مالك على أنه أجاز للراكب السفينة. هل يجوز التنفل للماشي؟ قالوا إذا كان الراكب يجوز الماشي يتنفل، هو ماشي مثلا يجيب له شيء في طريق سفر، نعم، بقالة بعيدة وهو في سفر، المهم هو ماشي يتنفل، ومنعه مالك. هل يصح ذلك؟
عبادة، والعبادة منها على
مبناها على اتباع مو على قياس. هل السلف كانوا يمشون ويصلوا؟ هذا في الحرب، لكن لا يمشي ويتنفل كما قال بعضهم. فما ذهب إليه مالك هو الظاهر الأصح، إنه ما يتنفل الماشي، ما يتنفل الماشي. كذلك جاءت روايات صلى على جنب، هذا ليس في النافلة، هذا يظهر في الفريضة اللي فيها مرض ما يستطيع الجلوس، لأنه ما أتى عن السلف أنهم صلوهم راقدين. اقرأ.
قال باب صلاة التطوع على الحمار.
ولماذا خص الحمار دون غيره في الجلوس؟ نعم، قال ابن رشيد مقصودا لا يشترط التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، المعروف أن الحمار نجس، نعم، ولكن قال الدقيق يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، وهو الصحيح، لأنه ما ثبت النبي كان يأمرهم مع ملاصقتهم وركوب النبي الحمار نفسه، ما كان يغسلون والحمار يعرف الحر، فدل على أن قوله هرس حمار الأهلي
لحمه،
أي فيما يتعلق بلحمه لا عرقه، لا يمكن التحرز من عرقه. وبالمناسبة يحرم أكل الحمر الأهلية ويجوز أكل الحمر الوحشية كما في حديث صعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة من الاتباع، فإذا فعلوا صفة في العبادة أو هيئة فيأتون بها على الوجه الذي نقل عن النبي، ولا يستعملون الرأي المحض في العبادة. قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام، وقيل ذهب أنس ليشتكي على عبد الملك بن مروان الحجاج وظلمه، يعني استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، هذا موضع بطريق العراق من ميل الشام، وكان به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بن خالد بن وليد والعاجم. نعم، فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، هذا يدل على سقوط القبلة للمتطوع على الراحلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما فعله. قوله لولا أني رأيت الرسول يفعله حمار، الحمار ولا احتمل،
نعم،
لكن الظاهر على الصلاة، لأنه السؤال جاء دقيقة قال الرسول يفعله. طيب، روى السراج من طريق يحيى بن سعيد على أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن كما قال ابن حجر، فدل على جواز الصلاة على الحمار، وله شاهد عند مسلم رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه إلى خيبر. نعم، فهذا إذن يرجح الاحتمال الذي أشار له البخاري باب صلاة التطوع على الحمار. طيب، ليس كل ما قيل فيه رس يدل على نجاسة ما الدواب يدل على نجاسته كله. هاك القط، هاك القط أو الحمار ذكرنا، لكن القط قال ليس بنجس، نفى النجاسة عنها، قال إنها من الطوافين عليكم، فحينئذ القط البري يكون نجسا لأنه ليس من الطوافين. وليس كل شيء فيه رس يكون كنس كله إلا بحسب الدليل. طيب، وفي الحديث تلقي المسافر، هذه سنة، يعني صاحبك جيب المطار مسافر فترة طويلة 10 أيام شهر غاب، تعرف موعد رحلته، هذه سنة غائبة، فإن أكثر الناس أصابهم الكسل وضعف آثار المحبة في الله، فترى ربما ما يستقبل أحد في المطار إلا إذا قال له تعال لي من نفسي، ما يقول آتيك لي أستكمل فقرات المودة. هذا أنس رضي الله عنه جاء من الشام، قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام حين القدوم في الاستقبال في المطار للمسافر حينئذ سنة الصحابة، فيه إدخال السرور على أخيك أنك متشوق له فرح بقدومه. لما يبسط العلاقات الآن بين الناس صار أكثر علاقات الناس المصالح، رأى أنه إذا ذهب المطار تخسر بنزين وتخسر وقت له ولا غير فائدة، لا يستحضر الأجر لأنه لم يسمع هذا الحديث أولا، ثانيا دخل أكثر الناس الدعاء والمصالح من غير النظر إلى المحبة في الله وآثارها. فمن سمع أن فلان جاء من سفر، وخاصة إذا كان شخص مهم يعني من أهل العلم أو مثل أنس كيف كان واستقبل، ينبغي أن تسارع للنظر في استقباله كما يفعل الحمد لله بعض الطلبة من أنفسهم، إذا سمعوا أحد من أهل العلم جاي ذهبوا المطار واستقبلوه، هذا موجود لكن ليس بكثرة كما نعرف. طيب اقرأ.
قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
هل يتطوع في السفر دبر الصلاة فيصلى مثلا النوافل الراتبة في السفر؟ نعم. أم يصلى فقط الوتر ركعتي الفجر؟ فقد جاء عن ابن عمر صحبت النبي فلم أره يسبح في السفر، أي يتنفل بالرواتب التي في الفريضة وبعدها، ولذلك جاء في رواية وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، على الفهم أنه لا يزيد يعني ليس يصلي أربعة، لا يصلي بعدها ركعات أقصد ولا قبلها، وعلى فهم آخر لا يزيد عن ركعتين، لأن هذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الاتمام، ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا، ويمكن يريد ما هو أعم من ذلك. وقد يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء راحله وجلسنا معه، فحانت منه التفات فرأوا ناس قيام، قال ما يصنعون؟ قال يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب، لكنه فهم من القصر التخفيف لذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم، وللنبي ما كان يتم ويقع في السفر بل يقصر ولا يصلي راتبة في السفر، وهذه السنة. وأنا أتعجب يعني في الحرم وحول الحرم الناس يصلون الراتبة الظهر وهم يعني مقيمين، والنبي أقام 19 يوم ما قصر ما أتم قصر، وما كان يصلي الراتبة في مكة، هم يصلون الراتبة في مكة، يجون حجاج من الكويت من مصر من الشام من يصلي الراتب، والباكستان خاصة العاجم شوف بعد يصلي مسلمون الظهر يقوم ظهر يعني يصلون، فجمع بين مخالفتين ما هما؟
أنهم وصلوا الصلاة بالصلاة.
وصلوا الصلاة بالصلاة
وصلوا الراتبة،
والنبي قال والنبي لها أن توصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج، ثانية
صلوا
الراتب في السفر، لكن ابن عمر أنكر أول ما رأهم يصلون قال ايش تفعلون؟ قال صلي صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل معه حتى قبلنا معه حتى جاء راحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأوا ناس قيام ما يصنعوا لا قد يسبحون، فبين أنه ما يسبح في السفر في يعني السنن يصلي السنن الراتبة نعم إلا ركعتي الفجر وإيش
وتر
والوتر والضحى لمن قال بحديث أنه مهاني ورث الضحى. نعم اقرأ.
ألا يمكن أن هؤلاء يرون أن مكثهم أكثر من أربعة أيام يوجب عليهم أن يتموا ألا يأخذوا بأحكام السفر فعلى ذلك يصلون الراتبة؟
إيه لا هو اللي يتم يصلي الراتبة، لكن ندلتهم على السنة
نعم.
السنة لا تعرف لا يعرف فيها الفرق بين من طول في بلد الإقامة ومن أقصر. فابن عمر مكث، النبي مكث 19 يوم في مكة يقصر الصلاة، هؤلاء خير للنبي. 19 يوم يقصر الصلاة، وهذول خاصة الطبقة المرفهة أو كذا شفناهم بالحج، يعني ما يحبون يجون قبل يوم 8، يجون 7-8 يحجون 4 أيام ويرجعون يوم 12، ما يطولون في مكة. فهؤلاء حينئذ سيمكثوا أقل من النبي، النبي 19 يوم مكث صلى الله عليه وسلم في مكة يقصر الصلاة. وفي هذه السنة أخبرتهم بهذا، صليت عندهم الظهر ليلقي لهم شيء من العلم في مصليات الكبيرة حول الحرام، وجدتهم يقومون يصلون، فبينت لهم، قلت لهم ما كان النبي يتنفل في السفر إلا إيش؟
ركعتي الفجر،
ركعتي الفجر وإيش؟ والوتر. نعم، اللهم صل عليه. اقرأ.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا يدل على أن الصحابة حتى من بعد النبي كانوا لا يزدون في السفر على ركعتين. نعم، لا يزدون على ركعتين فيتنفلون، أبو بكر عمر عثمان رضي الله تعالى عنهم، فلا يزيد نفلا، لا يزيد نفلا ولا يزيد، يحتمل أن يكون مطلق لا يزيد لا نفلا ولا يزيد عن ركعتين، فيصلي ركعتين ولا يزيد نفلا. أبو بكر وعمر إن يطع الناس أبو بكر وعمر يقول النبي يرشده، اقتدى بالذين بعد أبو بكر وعمر، وعثمان خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الكفار الراشدين من بعدي. نعم، باب من تطوعه.
الحديث الثاني.
الحديث الثاني.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
نعم، فكان لا يزيد كل هؤلاء في السفر على ركعتين، أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، ولم يقل إذا كان 4 أيام
مطلق
أطلق كل ما يسمى سفر، كل ما يسمى سفر. نعم، اقرأ.
قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر.
نعم، هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة، خاصة فيها فلا يتناول، خاصة فلا يتناول ما قبله ولا تعلق لها بها أو تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى. والفرق بين ما قبله وبعده أن التطوع قبله لا يظن أو يظن أنه منها. فعلى كل حال في السفر ما كان النبي يتطوع إلا ركعتي الفجر والوتر. وصلى في حديث معاني الضحى، قيل لمحمول على الضحى 8 ركعات عند فتح مكة صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يصلي الرواتب في السفر، هذا الشيء ما يعرف. أول شيء يقول ابن حجر في أن المصلي إذا المسافر إذا مكث 4 أيام في بلد يقصر الصلاة إذا زاد يتم، قال هذا القول الذي قال به الشافعي لم يسبق إليه. ثم أتوا لي مرة واحد من السلف كان يصلي صلاة تامة في السفر ويصلي السنة الراتبة، العجيب، ولا أحفظ مثال واحد. فمن ظهر مثال يسعفني به حتى أستفيد، والله لم أظهر مثال واحد أن أحد من السلف في السفر طال أو قصر صلوا لمدة 4 أيام أو لما زاد 4 أيام أتموا، ثم صلوا السنة الراتبة، لا سنة الراتبة
ولا قصر السفر
ولا إتمام ولا مثال. سبحان الله، ولا مثال. وين جاء هذا؟ سبحان الله اجتهاد بعض العلماء. ذلك قال الشارع، إذا قال الطحاوي، الطحاوي نص على هذا، قال لم يسبق الشافعي أحد بجعل الحد 4 أيام، فما زاد يقصر، ما دامت في سفر أقصر حتى ترجع، كما جاء عند الطبراني عن ابن عمر. نعم، بل في البخاري أنه سمع ابن عمر صاحبة أبو بكر فكان يزيد في سفر الركعتين، في رواية طبراني حتى رجع، أظن حتى رجع ما يزيد على ركعتين. نعم، اقرأ من باب من تطوع في سفر. نعم اقرأ، حدثنا قرأت.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
نعم، هذا فيه أن النبي على قول صلى الضحى في السفر، فقالت ما أنبأ أحد، كما في رواية في نسخة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. أم هانئ ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات. اختلف العلماء في 8 ركعات هذه، فحملها البعض على صلاة الضحى، وأظن ذهب إلى هذا الحنابلة، فقالوا أكثر شيء في الضحى 8 ركعات يصيرون لهذا الحديث. والبعض الآخر قال إنما تسمى صلاة الفتح إذا احتمل فعل النبي صلاة فتح صلاة الضحى. أي شيء نصنع حتى نطمئن؟ ننظر في سلفنا، هل صلوا عند الفتح 8؟ فلو ثبت هذا، أنا وارد في بعض الآثار في ذهني يراجعوها ولعلي أظفر بسندها، أن وجد عن بعض السلف أن صلى 8 في الفتح. المهم إذا صح يكون مرجح، إذا ما صح فلماذا لا نعتبرها صلاة الضحى؟ لأنه هذا صلى في الضحى، وهذا المنصوص. أرأيت ماذا قالت؟ هذا أظنه كالنص، أنه رأى النبي، ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الضحى
تخصيص
غير أم هانئ، سماها صلاة الضحى، ما قال صلاة الفتح.
فهم الصحابة هذا، فهم أم هانئ،
فالراوي أدرى بمرويه.
لا،
فما رأيته صلى صلاة أخف منها،
أخبرتم أنه صلى الضحى،
فلك أن تخفف الضحى. وكان عمار بن ياسر كما في مسند أحمد يخفف الصلاة، قالوا بادر الوسواس، لأن متى ما طولت أبدأ هوجس، لا أنا أخففها مع خشوع أحسن من أطولها مع ذهول. يقول لما أطول أضعف عن الوسواس، هو يهجم يبدأ يهجم، فأبادره بالتخفيف. كنا نبادر الوسواس، لكن مو التخفيف الذي يسرق معه، تسرق معه الصلاة، ناقر كأنها رياضة. شفناه في مقطع أرونيا في تركيا، الله يا إخواني شيء عجيب، ما بتصح الصلاة وراءهم هؤلاء، والمأمومون كلهم يقتدون بالإمام، شيء يشبه رياضة السابقون، تلاعب بهم الشيطان لهالدرجة. ولا شك أن من نقر الصلاة صلاته باطلة لحديث العرابي ثم اسجد حتى تطمئن، ولا حد ينكر على الإمام، بل أظن لو طول لمدة 5 ثواني ضج المسجد عليه.
سبحان الله،
يقول فتان أنت،
سبحوا يا شيخ،
لأنهم يسرعون مرة، شفتهم كلهم في نظام واحد مع بعض. اي شيء غريب، سبحان الله. اي شوف اي بلد تفتح العلماء، انت مثلا تحصلون بدروس والحمد لله تعلمون من حولكم وزملائكم بالعمل، ينتشر العلم الحمد لله، ينشرون مقاطع الصوتية والدروس، ينشرون لقاربكم يسمعون الناس، ينتشر. لكن في البلاد التي ليس فيها دروس مشايخ تجد الغرائب عندهم، يعني في باكستان من تشددهم في وضع القبعة عند الباب صندوق كبير قبعات، فجيت قديم زرت المنطقة، كل واحد يدخل ياخذ طربوش يحطه، انا فاهم مش القصة، ما تفهم مش القصة. جلست مع واحد من اكبرهم علم يعني في الشيء، عند ثقافة الفقه وجراح قلب، ولكن ما يفهم في العلم. قال لي واجب، قلت ايش؟ قال هات لي صلاة واحدة صلى النبي فيها مكفوف، شوف الرأس، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. يعني يحج، يعني هؤلاء الذين سولت لهم انفسهم ان يصلون عليه الرأس عصاة، ايه لان وضعوا ما يتبع الواجب اللي بيجي، حطون خصف عشان اللي ينسى وكذا يحطها، لا يصلي صلاة على الرأس، شددوا في هذا. فاخبرتهم، اخبرت الاخ الطبيب او غيره، قلت له ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي قام من النوم، وصف ابن عباس قيامه حذو القدة بالقدة ان صح التعبير، ما قال فقام الى عمامته فلبسه وتهيا امام الله وخلاص اشتاك، والمظنون انه كان متخفف شعره رأسه. قل هات لي حديث واحد ولا تراه واجب، هذا الحديث. نعم طيب، بعد الأذان إن شاء الله نكمل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.
تخصص أربعة ثلاثة. لا
ما يسمح لك تخلص هذا المعرفة، هذا لو درس
ما عندهم صيف بعد، عندهم روح خش صيف خلص. كم يأخذ منكم رسوم حتى نفع؟ طيب وصيفي برضو ما أخذ، خذ صيفي خلص، والله خلص، والله ترتاح خلص. وإني رحت
بالصيف وزرت الجامعة،
ما في أحد،
العدد قليل، العدد قليل، ما فيش إن أنت كده رايح،
ما في أحد، ما راح تعطي، رايح إجابة، رايح إجابة.
يقول في طائفة هناك، الله أعلم بكلامه، يقول إن الأمر أشد من وضع الطواقي على هذا، إنه قد وضعوا علاقات لأنهم لا يرون الصلاة بالسراويل، كل من يدخل يشيل السروال ويعلقه. قلنا هذا يا أخي لا دليل عليه أيضا، ما دام أن بالعكس حثت الشريعة الاستكثار من اللباس في الصلاة، أما قال عمر صلى أحدكم في ثياب أو قميص سراويل أو كما قال، فقال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، فكلما كان اللباس أكثر في الصلاة كان أفضل. يعني تصلي بثوب وتحته سراويل وعليه بشت إن كنت مثلا في مناسبة أو شيء، أفضل أنك تصلي بثوب ليس تحت السراويل. نعم، فلا دليل على هذا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
نعم، وهذاك الذي تقدم.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
نعم، وهذا كالذي تقدم أنه إذا كان يستطيع السجود كما لو كان في الطائرة يستطيع السجود في آخر الطائرة وجعل المصلى في بعض الطائرات، لكن ما استطاع السجود إيش يفعل؟
يومئ.
نعم، وكان ابن عمر يفعله والراوي أدرى بمرويه. نعم.
قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
والتلفل في السفر على غير أقوال، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما خرجه نبي شيبة. صحبت ابن عمر بين المدينة إلى مكة وكان يصلي طوعا عدابته حيث توجهت، فإذا كانت فريضة نزل فصلى، إذا كان يفرق بين الفريضة وإيش
والنافلة.
نعم.
قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
اقرأ. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ورد إذا الحديث مقيد إذا جد السير هذا حديث، وحديث مقيد إذا بما إذا كان سائرا، وحديث أنس هو مطلق، واستعمل المصنف الترجمة مطلق إشارة للعمل بالمطلق للمقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجميع الجمع بالسفر سواء كان سائرا أم لا، سواء كان سيره مجدا أم لا، وهذا مما وقع فيه الخلاف. مثلا ابن القيم اختار انه لا يجوز ان تجمع الا وانت على جادة السفر، لان جادة السفر محل مشقة هو ويحتاج الى جمع، اما هو مستقر في السفر فلا يجمع. شيخنا عبد العزيز بن باز اختار انه يجمع مطلقا، وهذا هو ظاهر كلام البخاري، وذلك لإطلاق كثير من الصحابة والتابعين الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا فرق يعني عندهم، ويدل على أن النازل في السفر يجوز له الجمع، والقصر أفضل لا شك. الحديث الذي جاء في تبوك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم الظهر والعصر ثم دخل، لفظه معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، هذا يدل أنه نازل،
كله
يدل على النازل.
نعم،
قال الشافعي الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فالمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. قال ابن عبد البر هذا أوضح دليل على أن على الرد على من قال لا يجمع إلا من كان عجلة السير، إذن ما ذكر ابن القيم واختاره مرجوح والصحيح هذا. وقد استدل من المعاصرين علامة الألباني بهذا الحديث على جواز جمع الرجل النازل، ذهبت إلى تبوك إلى مكة، نزلت فيها 10 أيام، تقصر وتجمع، لكن الأفضل القصر وليس ذلك مخصوصا بجد السير. ولن يقال قد جمع النبي في مزدلفة إيش؟ وفي عرفة قالوا هذا لمصلحة إيش؟
الدعاء والمناسك،
الدعاء، والثاني للنوم
للتقوى.
فيقال والسفر مطلقا حاجة، يستريح الإنسان يكون في السفر ليس كما يكون في الحضر مطمئن البال. لذلك أكثر العامة اليوم يقولون ما نرتاح إلا في بيتنا، يسكنون فندق 5 نجوم ويطورون المدة، لا يحسون بطمأنينة ولا راحة إلا إذا رجعوا بيوتهم. الناس مفطورة على حب الوطن والاستراحة فيه. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب. هل يقصد جادة السير ولا مطلق السفر؟
كل ما
السفر، فإذا قضى، والدليل أنه حتى لو كان نازل قال فإذا قضى نهمته فليرجع. وين يكون؟
مقيم في بلد،
مقيم وسمي سفر. فإذا قضى نهمته فليرجع حتى لا يعذب نفسه بقلق البعد عن الوطن. نعم اقرأ. اقرأ.
قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
نعم، من هذا استنبط ابن القيم أو غيره أن الجمع يكون في جادة السير، يعني وانت ذاهب من هنا الأبهى من هنا للمدينة وانت في جادة السير تجمع، لكن إذا استقرت وكنت نازل ما تجمع، كما فهم البعض أن ذلك مقيد بما جد به السير. وقلنا كون النبي جمع ويجد به السير هذه أحد أفراد السفر، لا يعني الأفراد الأخرى لا يجمع فيها، فقد جمعه نازل في عرفة
في
نعم، وقد جمع وهو نازل في مزدلفة، وقد جمع وهو نازل في تبوك. فهذا الفرد لا يعني تعطيل الفرد الآخر ما دام أنه ثبت. نعم، والآن منتشر هذا القول، ترى منتشر وحي بين الناس، حي ترى بين الناس، والدليل أسئلتهم أسمع من مرة لمرة أنا نازل الفندق يجوز لي أجمع، لأنه منتشر الحمد لله، منتشر يعني قول عن العلماء وهو عن أهل العلم واختار ابن القيم أن الجمع لا يكون إلا في جادة السير. إذا استقريت في فندق في البلد ما تجمع، تقصر ما تجمع، منتشر وقول عن أهل العلم، لكن الراجح خلافه. نعم.
وقال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم أكمل.
وقال وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في صلاة بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، هذا أعم من الأول. جمع، كان النبي يجمع بين صلاة المغرب نعم والعشاء في السفر، ولكن لعل الأوضح حديث تبوك. نعم اقرأ.
قال باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء.
نعم. اقرأ.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.
هل يؤذن؟ أنا مقصود ترجمة، هل يؤذن يقتصر الإقامة؟ وجاء الحديث أنس مفسر بحديث ابن عمر لأن في كل منهما حكم زيد كما قال ابن حجر. لا يشترط الأذان في السفر لصحة الصلاة، فهنا في هذا هل أذن؟
كلا،
أقام، فيجوز أن تقيم. نعم يستحب أن تؤذن إذا كنت تسير في سفر فجئت فلات مثلا فأذنت وأقمت وصليت في الفلات، تقول لك كم صل كما في جاء في سنة داود، تكون لك أجر 50 صلاة. وما رواه أبو داود البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال له النبي إني أراك رجل تحب الغنم فإذا كنت في غنمك فأذن. الحديث لكن هنا قال رأيت رسول الله عجله إذا عجل السير في السفر يؤخر صلاة المغرب إلى أن قال وكان عبد الله يفعله إذا فعل ويقيم المغرب فيصليها. ما ذكر الأذان؟ الأذان جاء في السفر في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم أذن للمغرب والعشاء وأقام إقامتين، ولا فهذا وفي عرفة أذن وأقام إقامتين، فدل على مشروعية أو استحباب ذلك في السفر، لكن ليس هو شرط، ليس هو شرط. وبالمناسبة إذا كان في سفر وكان في مطر فليقل الصلاة في رحالكم بدل حي على الصلاة إذا أجله السير. إذا كنت أنت مثلا مشيت للمدينة معاك عائلتك وأسرتك ثم قالوا لك الأولاد نبي ناكل ونطعم في هذا المكان نستريح قبل صلاة الظهر، جلست في هذا المكان قبل صلاة الظهر الساعة 11، 11:30 تحركتم، أذن وأنتم في الطريق، أين تصلي العصر والظهر؟ إذا عجلك السير
تمضي تؤخر،
تمضي وتؤخر حتى يدخل وقت العصر فتصلي جمع تأخير، هذه السنة. جلستم في المحطة أخذ الولدان يلعبون ويشترون ما شعرت وأنت تتهيئ للقيام إلا أذن عليك الظهر كنت جالس، وش تصنع؟
تجمع
تقدم صلي الظهر والعصر وامشي. انظر الشريعة كيف تراعي المصلحة، فإذا جاءت السير في النفس تتشوق ليش؟ للمضي، فسمحت لك الشريعة ورخصت لك، مشيت قبل الظهر تفعل، لكن لا تفعل ذاك وانت حاضر، هذا محمول على محطة في الطريق. أما تجي هنا مثلا في جدة أذن عليك المؤذن وانت رايح المدينة تقوم تصلي الظهر والعصر وتمشي، إذا جد به السير أثناء نقطة في أثناء السفر مو في المبدأ، المبدأ يجب أن تتم ولا تقصر الصلاة ولا تجمع الصلاة أصلا، لأن في نفس المدينة لست من أهل الجمع، من أهل الجمع إذا غادرت البنيان. نعم إذا غادرت البنيان. طيب بهذا ينتهي اللقاء، أسأل الله ينفعنا وياكم ولقاءنا بكم بعد صلاة الجمعة غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر. الله أكبر.